قل يا حسن وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد مع كتاب الدرس فرغنا من الوصية فرغنا من كتاب الوصية طيب كتاب النذر النذر في اللغة هو الإيجاب النذر في اللغة هو الإيجاب ودائما التعريف اللغوي لأي مصطلح بين وبين التعريف الاصطلاحي وجه عظيم من أوجه الشباب التعريف اللغوي لأي مصطلح يتشابه كثيرا مع معناه الاصطلاحي فالنذر في اللغة هو الإيجاب هو الإجابة والمشترك بين هذا التعريف والتعريف الاصطلاحي أن المرأة يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عز وجل عليه ولذلك التعريف الاصطلاحي أو النذر في اصطلاح الفقهاء هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع إلزام مكلف وكلمة مكلف احتراز من غير مكلف وغير مكلف هو الصبي الذي لا يبلغ والمجنون غير العاقل فلو أن مجنونا ألزم نفسه بنذر لا يلزم الوفاء لماذا؟ لأنه ليس مكلفا كما أن الصبي الذي لم يبلغ لو نظر لله نظرا مشروطا أو مطلقا وتحقق شرطه فإنه لا يلزمه الوفاء بنذر لماذا؟ لأنه ليس من أهل التكليف ليس من أهل التكليف كما لو أكره عبد مكلف عاقل على النذر لو أكره عبد مكلف عاقل على نذر لله عز وجل هل يلزم الوفاء؟ الجواب أنه لا يلزم لأن الإكرار في أصح أقوال أهل العلم لا يقع به التكليف إنسان أكره والإكراه له شروط كان يأتي صاحب السلطة أو السلطان فيحدث رجلا في زلزال ويحمله على أن يطلق امرأته وإلا فعل به كيت وكيت وكيت المعلوم أن المهدد بهذه التهديدات يملك إيقاعها بالمهدد يعني مش كلام فقط مجالس طب ما عملتش كده هعمل في كده لا يعني هذا شرط الإكراه أن يملك المكره ما هدد بإيقاعه على المكره فلو أن مكرها أكره على النذر على هذا النحو على هذا النحو هل يلزم الوفاء تحقق الشرط إذا كان نذرا مشروطا أو نذرا مطلقا هل يلزم الوفاء؟ لا يلزم إذا تعريف النذر الشرعي هو إلزام مكلف عاقل مختار على نفسه لله عز وجل ما لم يوجبه الشرع ابتداء عليه انا اقول يا رب اهو مكلف عاقل بالغ مختار لوحده يا رب لو انا نجحت في الجامعه ساذبح لله شاة سأذبح لله شاة ده نذر مشروط ولا مطلق
مشهود بالنجاح، مشهود بالنجاح، ونجح. يلزم الوفاء لا يلزم؟ هل كان يلزمه لو لم ينذر أن يقدم إليه شهادة إذا نجح؟ لم يكن يلزمه ذلك. ولذلك النذر هو إلزام المكلف العاقل البالغ المختار ما لم يلزمه الشرع ابتداء، ما لم يلزمه الشرع ابتداء. يبقى فيه ربط وثيق بين المعنى اللغوي لكلمة النذر هو الإيجاب وبين المعنى الصلاح. كأن نقول النذر في اللغة هو الإيجاب، وفي الصلاح هو إيجاب العبد المكلف البالغ العاقل المختار على نفسه ما لم يكن واجبا عليه قبل الدرس لله تعالى ذلك. بل وجه الرب قوى الأمر الغاية بين المعنى اللغوي والمعنى الإصلاحي. طيب أنا عندي شروط للنادر، شروط للنادر. أول شرط أن يكون محلا للتكليف، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا. يعني نذر المجنون يقع كأن لم يكن، لأنه ليس من أهل التكليف، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم أن يبلغ سن الحلم وسن التكليف، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن النائم حتى يستيقظ. السؤال: هل يصح النذر من كافر؟ الجواب نعم بإجماع أهل العلم. الجواب نعم، لو أن كافرا نذر نذرا يلزمه الوفاء به بالشروط التي ستأتي بعد ذلك في النذر نفسه. الدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر في الجاهلية قبل إسلامه أن يعتكف ليلة، فلما أسلم قبل الوفاء بالنذر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما كان منه، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فالنذر بإجماع أهل العلم يصح من الكافر، لم يخالف ذلك أحد من أهل العلم. فهذه شروط النذر. أما أدلة النذر فهي الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، لما تكلم عن الإيمان مدحهم لأنهم يوفون بالنذر. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هذه الآيات وغيرها من الآيات تبين أن الكتاب يشهد بالنذر وأدلته قائمة على وجوده. وأما السنة فكثيرة جدا، سنتعرض لها بإذن الله تعالى، لكن أبواب الكتاب الذي معنا كتاب النذر منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو إفراد أو من إفرادات مسلم، وعند البخاري إفرادات الثلاثة في النذر، وعند أصحاب السنن والمسانيد ما ليس عندهما، أي ما ليس في الصحيحين من أقوال عليه الصلاة والسلام التي تشهد بمشروعية النذر. وانعقد إجماع أهل العلم على أن النذر مشروع، على أن النذر مشروع، واختلفوا في النذر أي حكمه، هل هو واجب أو مستحق مباح او مكروه. وهذا من اقوال اهل العلم انما يتعلق في جانب العمل او في جانب الفعل انه واجب الاداء، انه واجب الاداء. وان كان هذا الحكم حكما عاما لان النذر اقسام ولكل قسم حكمه، لكن جمهور اهل العلم على ان النذر من جهه الشرع مكروه، اذا هو من جهه العمل واجب اذا كان مطلقا او مشروطا وتحقق الشرط. اما من جهه التكييف الشرعي او التكييف الفقهي للنذر فانه مكروه لانه لا يغير من القدر شيئا، وانما يستخرج به من البخيل، وانما يستخرج به من البخيل. يعني هو معامله لله عز وجل بالحد الادنى، لو انت لو عملت لي اعمله مفهوم المخالفه، لو ما عملتليش مش هعملك، تنجحني اذبح لك حروفك، ما تنجحنيش مش هذبح. هذه بلا شك معامله لله عز وجل بالحد الادنى من الطاعه والعباده. وهذا الخروف الذي هو محل نذر او شرط نذر لا يغير في المقدور ولا في القدر فيما يتعلق بنجاح هذا او وصول شيئا، لان هذا مكتوب في اللوح المحفوظ يرسل او ينجح، فان النذر لا يغير شيئا. فيفضل ان يتفضل العبد او ان يتقرب العبد الى مولاه وسيده بما استطاع من طاعة مالية او بدنية او ما يمكن ان يتقرب به الى مولاه بغير شرط، بغير شرط. لماذا؟ لان هذا الشرط لا يغير شيئا في المكتوب. فاذا كان لا يغير شيئا في المكتوب فلم تشرط انت على ربك؟ لما تشرط انت على ربك؟ اما اقسام النذر فهي خمسة على الصحيح، خمسة اقسام. منهم النذر المطلق، النذر المطلق، ومعنى المطلق الذي لم يقيد بقيد ولم يشرط بشرط، مثل ان يقول لله علي نذر ولم يسمي ما هذا النذر، ما هذا النذر، فيلزمه كفاره يمين. يعني عند الحنف او العجز عن اداء النذر المطلق يلزمه ان يكفر كفاره يمين. هذا النذر المطلق غير مقيد. والنذر الثاني هو نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والمماحلة والغضب، وهو تعليق نذره او تعليق نذره بشرط قصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب فيخير بين فعله وكفارة يمين. والراجح كذلك انه يكفر بهذا القسم كفارة يمين. الثالث النذر المباح، او نذر المباح كلبس الثوب وركوب الدابة، حكم هذا النوع كالثاني تماما، يعني فيه كفارة يمين. وربما قال ليس فيه كفارة مطلقا. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعل. النذر في مكروه مثلا، لأن النذر إما أن يكون في طاعة وإما أن يكون في معروف. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. طيب، هذا في الحلال الصرف وذاك في الحرام الصرف. أما إذا نظر في طاعة وفي حلال نظر مطلقا أو مقيدا بقيد أو مشروطا بشرط فيلزمه عند تحقق الشرط، لأن الأمر كما قال العلماء إذا تحقق الشرط تحقق المشروط. أما إذا نظر في المعصية، يعني إيه المعصية؟ أي يا رب لك علي إن نجحت في الامتحان أو أنجبت امرأتي أو كذا وكذا لك علي أن أشرب الخمر مثلا، ما هو البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. رجل يطلب من ربي منة الفضل فإذا تحقق هذا تقرب إليه معصيتي بزعمه يفعل هذا. فلو أن رجلا قال يا رب لو فعلت لي كذا لأشربن الخمر أو لأسرقن جاري، فلا شك أن هذا النذر لا يلزمه الوفاء به ويجب عليه كفارة يمين، يجب عليه كفارة يمين. لكن ليس هذا مبحثنا، إنما المبحث لو أنه نظر في أمر مكروه، نظر في أمر مكروه، واحد يقول يا رب لو قلت لك لك علي أن أطلق أمك، بلاء حتى مش حاجة كده صح، أو أهدم بيتي، أو أهدم بيتي، فلا شك أن هدم البيت أمر يلحق صاحبه الضرر أو صاحبه الضرر، وطلاق الأم كذلك بغير علة أمر يلحق بها الضرر، بل وبه كذلك. فهل يلزمه الوفاء أو لا يلزمه؟ أرجح أقوال أهل العلم أن النادر في المكروه لا يلزمه الوفاء وإنما تلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة. النوع الرابع نذر المعصية كما قلنا كشرب الخمر وصوم يوم الحيض، يعني ما تقول لو أن الله شفاني لأصومن في أيام حيضي أو أصوم يوم النحر أو أيام التشريق أو يوم الفطر، وهذه الأيام صوموها إيه؟ صوموها حرام على الرجل والمرأة سواء كان أو كانت طاهرة أم غير طاهرة، يحرم الصيام في هذه الأيام. فلو أن هذه الأيام كانت محلا للنذر بالصوم فإنه لا يحل للناذر أن يفعل ذلك، يجب الوفاء به وتجب عليه الكفارة كذلك، وتجب عليه الكفارة كذلك. الخامس نذر التبرر، والتبرر من البر والطاعة، نذر التبرر الذي هو البر والطاعة. لو أن واحدا نذر أن يطيع الله تعالى برا وطاعة وتقوى لله عز وجل فإنما ذلك يلزمه، سواء كان هذا النذر مطلقا أي لم يقيد بقيد أو معلقا على شرط، فإنه يلزمه الوفاء بنذره في النذر المعلق إلا بتحقق إيه؟ الشرط الذي علق عليه النذر، كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فإذا شفى الله تعالى المريض وقال لو أن الله شفى مريضي فلأصلين له ركعتان، فإنما يلزم الوفاء بهاتين ركعتين. طيب إذا لم يشفى المريض لا يلزم أن يأتي بالركعتين على جهة النفس، على جهة مين؟ النفس. وهذا كله فيما يتعلق بالنوافل المشروطة أو النوافل المرهونة بنذر في محل معين، فإنه عليه كذا فهو الشرط لازمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، بماله كله رجل قال لو أن الله تعالى وفق ولدي في امتحان هذا العام فلله علي نذر بجميع مالي، بجميع مالي. وقع النزاع هنا فيما يتعلق بالنذر المالي، قالوا يلزمه الوفاء بمحل النذر، ومال الجمهور انه لا يلزمه الوفاء بمحل النذر، انما ينزل النذر من كل المال الى ثلثه، من كل المال الى ثلثه، عملا ببعض النصوص وان كان فيها ضعف، لكن قياسا على حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فيما يتعلق بالنذر في الوصيه وقد مر بنا. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، لزمه التتابع، والتتابع هو ان ياتي بالشهر كاملا من غير ان يفرق بين بعضه البعض الا تفريقا حرمه الشهر. يعني واحد دلوقتي قال لله علي ان اصوم شهرا، فعلى مذهب الحنابله الذين قالوا بوجوب التتابع لا يحل قطع هذا الشهر الا بإفطار ايام حرمها من حرمها الشرع، زي يوم العيد مثلا، صام 10 ايام قبل عيد الاضحى ولا عيد الفطر؟ ها؟ طب ليه بقى عيد الفطر؟ لان رمضان لا يستوعب عباده اخرى من نفس العباده التي تكون في الاصيام. يعني مفيش حد يقدر يقول لله علي ان اصوم شهر رمضان، لا متاسف. ليه؟ لان صيام رمضان ليس محل للنذر، ده لا محل الفرض، وهو لا يسع عباده مماثله فيه، لا يسع عباده مماثله فيه. يعني مفيش واحد يقول مثلا في اول رمضان نويت اصوم رمضان هذا العام، خدت بالك ثلاث مرات او اربع مرات، لانه لا يسع الا مره من ايه؟ الا مره واحده، الا مره واحده. واحد يصوم يوم الاثنين من رمضان بنية ان ده صيام رمضان وصيام النافلة اللي كان بيصومها طول السنة اثنين وخميس، خدت بالك؟ او صيام نذر، لا يمكن قط، لا يقبل منه الا صيام مين؟ الفرض فقط. لماذا؟ لان هذه عبادة قد استوعبت الوقت كله، ولا تحتمل عبادة مماثلة معها في نفس مين؟ الايام، في نفس الايام. كما انه لا يصح منه ان ينذر الوصال، ان ينذر مين؟ الوصال، لان الوصال بالنسبه لنا مكروه، الوصال بالنسبه لنا مكروه، والوصال هو ان يصل يومان او ثلاثه بلياليهن من غير طعام ولا شراب، من غير طعام ولا شراب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي وإيه ويسقي. وجه من أوجه المفارقة بين النبي وبين عمل البشر، خدت بالك؟ فلو أنه نذر أن يصوم الليل كذلك، هذا النذر يبقى نذر إيه؟ مباح ولا مستحب ولا واجب ولا مكروه؟ مكروه، مش كده؟ لأن المكروه حكم إيه؟ حكم عدم الوفاء به مع إلزام به بالكفارة، الكفارة عبارة عن إيه؟ كفارة يمين، كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو إيه؟ أو صيام ثلاثة أيام. على التخفيف؟ على التخفيف نعم. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معلولة لم يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. وقوله إلا بشرط أي إلا إيه؟ إلا إذا شرط على نفسه التتابع أو نية، أي نوى التتابع بنفسه، نوى التتابع بنفسه. وكذلك من نذر أن يصوم شهرا لا يلزمه التتابع إلا إذا نواه أو شرطه لفظا في حال نذره، في حال نذره. وإما إذا لم ينذر بهذا الشرط أو لم ينوي التدابر فإنه لا يلزم على الراجع التدابر كذلك، لا يلزم التدابر كذلك. يبقى الشهر 30 يوم، ولكن إذا نوى شهرا، إذا نوى شهرا وبدأ من أول الشهر العربي فإنه ينتهي مع إيه؟ مع الشهر العربي. يطلع بقى الشهر العربي 29 يبقى صار شهر، يطلع 30 يبقى ينبغي أن يصوم هذا اليوم الثلاثة. طبعا عمر الشهر العربي بيطلع 28 ولا 31 صح؟ هو يدور بين 29 و إيه؟ إلا في مذهب أحد ال قد يكون يطلع 75 أو 50 توقع فيه. طيب النذر للأموات، النذر للأموات جاء في كتب الأحناف كلام جميل ورائع، ليس كله لكن عبر جاء عندهم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى روائح الأولياء تقربا إليهم، كان يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو روفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت له الجزع، فلك من هذا كذا وكذا. فهو بالإجماع باطل وحرام، هو بالإجماع باطل وحرام. طب إذا قلنا إن هذا النوع من النذر باطل وحرام يبقى نذر معصية ولا طاعة؟ معصية. طب نذر معصية هل يلزم الوفاء به؟ الجواب لا يلزم، لكن يجب على النذر كفارة مين؟ وتوبة، كفارة مين؟ وتوبة، أن يتوب من هذه المعصية لأنها كبيرة من الكبائر. وهذا الباب بالذات له تعلق بالإيمان والشرك، لو تعلق بالإيمان والشرك فالتوبة فيه والاستغفار آكل وألزم مما لو نظر نظرا مكروها، لأن هذا محرم بإجماع. الأدلة على ذلك أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لأنه لا يجوز لأحد أن يتقرب إلى أحد، إنما القربى كلها لله عز وجل. فمن أراد أن يتقرب يتقرب إلى الخلق من المخلوق، فلو تقرب متقرب إلى مخلوق هل تكون هذه هي حقيقة القربى؟ الجواب لا. ولذلك هذا باب عظيم من أبواب الشرك. فلو أن واحدا نذر أن يشرك بالله، نذر أن يشرك بالله، هل يحل له أن يشرك بالله؟ ها؟ لا يحل له ذلك. سنة 81 في أحد المؤتمرات، طبعا ده آخر المؤتمرات، آخر المؤتمرات التي انعقدت في جامعة القاهرة، كان سنة 81، أدي الأحداث على طول. أحد العلماء المحاضرين في هذا المؤتمر، وأنا حاضر، أتت امرأة وفي يدها طفل، فقال يا شيخ أنا كنت أعتبر أن تحقيق أمر معين مستحيل، وتجرأت وقلت لو أن الله تعالى قضى لي كذا لأغرين ولدي هذا في النار. فصار واحدة تقول ما هي فقد الأمل في تحقق هذا الايه؟ الشرط أو القيد. فبتنزل بقى في الوسع. فبتقول أنا نذرت إذا حقق الله عز وجل لي كذا لألقين بولدي هذا في النار. كان موجود جنب الشيخ حوالي 25-30 ضابط أمن دولة وعسكري وأمن مركزي بتاع، قال لها يا بنتي ألقيه في وسط هؤلاء. فكان هذا ذكاء شديد جدا للشيخ، أفكر بهذا، وإن كان هذا من جانب الفقه لا يثبت، خدت بالك؟ فجأة عليها الحال يعني كالطرفة تذكرتها الآن كأسماء الله النذر بيه الحرام أو المكروه. جاء عند الجوزي في أحد الكتب إلى أذكرها الآن أن امرأة نظرت الزنا لو تحقق لها كذا زنت، فاستفتت ابن جوزي في ذلك وكان حقه أن يقول لها يحرم عليك الوفاء بما نذرت لأن هذا نذر في معصية، ولكنه أفتاها وهو كان فقيها، لكن جامل الصواب في هذه الأيام قال أفتاها بأن تظهر خصلة من شعرها، بأن تظهر خصلة من شعرها، لأن المرأة إذا خرجت متعطرة أو كاشفة شعرها فهي كذا وكذا، يعني ذلك كما في رواية الترمذي، كما في رواية مين؟ الترمذي. وهذا بلا شك أيضا جواب للسؤال غير سديد، لكنه إظهار لكثير من النساء أن المرأة إذا خرجت متعطرة استشرفها الشيطان، وإذا خرجت متهتكة أو متبلجة أو كاشفة شعرها أو شيئا مما حرم الله تعالى من بدنها إجماعا، فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام وأخرجه الترمذي وغيره فهي كذا وكذا يعني زانية. واختلف العلم من الذي قال يعني زانية، هل هو الراوي أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ والراجح أنه الراوي ورواه أبو هريرة رضي الله عنه. يقول النذر للأموات حرام لأنه نذر للمخلوق، لا يجوز لأنه عبادة ولا تكون إلا لله. الأمر الثاني أو الوجه الثاني من أوجه الحرمة أن المنذور له ميت، والميت لا يملك، والميت لا يملك. الوجه الثالث أنه إن رأينا أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى فاعتقاد ذلك كفر والعياذ بالله. وأن تعلمون أن عامة الصوفية أو جل الصوفية إنما يعتقدون أن الكون إنما يحاط بأقطاب وأوتار يتصرفون في الكون، يتصرفون في الكون، بل يرفعون السيد البدوي حتى على الحسين. يعني يقول ابن الحسين صحيح راجل والد كل حاجة وصحابي وعلم عرف كل حاجة، بس سر السيد البدوي خدت بالك يعني سر باشع أكثر من الحسين، وده طبعا مشاهد التجربة هم يقولون هذا حتى سخفاؤهم وسفهاؤهم صنفوا الكتب ليثبتوا الكرامات لأنفسهم، يقولون والله لقد ذهبنا إلى قبر الحسين وإلى قبر البدوي فلما سلمنا عليه أخرج يده من تحت القبر فسلم علينا ثم ردها، ثم ردها عدوها عدوها يقولوا كده لأنهم يخاطبوا جهلاء أجهل منهم وأغبياء وحمقى. خدت بالك؟ واحد ثاني يعبد الشعراني من دون الله عز وجل، كان الشعراني، الشعراني ده مش عارف، خدت بالك؟ ويقول أقسم بالله العظيم أنني فحدت في الأرض طريقا، طريقا من بيتي إلى قبر الشعراني، وكلما ضربت الخرب لمزحافي أو فأسي خرج بحر من الدم. ماشي، مين اللي شاف البحر ده معاك؟ محدش. ليه؟ ده المنطقة يعني عم بتجري ناس بالليل وبالنهار، مفيش لا ليل ولا نهار، 24 ساعة آلاف الناس ماشية في شارع الشعراني، منطقة ما مش عليه معروف، خدت بالك؟ فهل يتصور إنك أنت تسحب طريق من بيتك إلى قبر الشعراني، خدت بالك؟ وظهور الدم سالك في الشوارع لحد شكل بالليل وبالنهار بإيه؟ أنت متخاطب مين؟ وتروح تقرأ كتاب طبقات الشعراني، في كل ترجمة واحدة من هؤلاء خزي وعار من زنا ودوار وسرقة وغش وخداع وإيهام. ما من ترجمة في هذا الكتاب للقوم إلا وفيها عار وشرار. يستحي المرء أن يكون هذا الكتاب من كتب أهل الإسلام. فلا شك أن من نظر لهؤلاء حينما يلزم الكفارة ويلزم التوبة إلى الله عز وجل. والعجب من ذلك أنك تجد بعض المغاربة وبعض المصريين، وطبعا دول الجانب الصوفي، لأن التصوف في المغرب أعتى من التصوف في مصر، بل قصر الانحراف والضلال إنما أتى من هناك، أي من بلاد المغرب، عليه التقليديين. فتجد أن الواحد منهم يذهب للأحياء تارة قربا قربا إلى هذا الحي، ولو أنه نظر إلى الحي قربة لله عز وجل صح نفسه والصورة هكذا، يا رب لك علي ذبح شاته وسلخها وتوزيع لحمها أو إعطاء لحمها لفلان إن عافيت مريضي. جاز ولا جاز؟ جاز، لأنه نظر أن يتقرب إلى الله لا إلى هذا الحي، لكنه جعل الحي محل النذر، جعل الحي محل مين؟ محل النذر. أما أن يكون محل النذر ميت فلا. أنا بقول لك من المغاربة والمصريين في موسم الحج، في موسم الحج، وكذلك الإيرانيين، الثلاث بلاد دول بيعملوا إيه؟ من وجب عليه الفداء أو من وجب عليه الهدي المتمتع والقارن والفداء لمن فرط في واجبات الحج عليه دم، عليه دم، هذا الدم فداء لمن فرط في واجب أو هو ركن أو واجب من واجبات الحج المتمتع والقارن. يقول لا أنا مش هذبحه يا باشا، أنا راح أذبحه عندنا في قصر عند الحسين أو عند السيدة زينب، والرميم برضه يقول لك أنا أذبحه في عند الطهران ولا في قم عند الحسين عند قبر الحسين، والمغاربة عند قبر الحسين، ما الحسين ده له 40 قبر في العالم، 40 قبر، أصله كان 40 روح، خدت بالك؟ فبلا شك أن من نظر هذا أو قصر في أن يتقدم بفدائه أو بهديه في بلد الله الحرام أو في منع على جهة الخصوص، فإنه يلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل مما كان منه، وكفارته أن يفدي أو يهدي بنفسه أو بالنيابة والوكالة في بلد الله الحرام ولفقراء الحرام. مرة أخرى لا ينفع إلا ذلك. واستفتي علامة الحجاز الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في من قال أؤجل ذبح الهدي حتى أذهب إلى مصر فأذبحه لمحاسيب السيد البدوي أو محاسيب السيدة أو السيد، فقال هذا مشرك يلزمه الإسلام الجليل وأن يجب عليه الحج من قبل، يعني يجي حج السنة الجاية مرة ثانية لأن هذا الحج باطل. وهذا معلوم المذهب الحنابلة في هذا العصر أنهم لا يعذرون بالجهل قط في هذا الباب، في هذا الباب. والذي يترجح لدي معذرة هؤلاء، معذرة هؤلاء، لأنهم في الحقيقة ضربوا في أطناب الجهل بسبيل وطريق لا يمكن قط أنه تحقق من قبل في زمن أدنى ولا في مكان من الأمكان. فتجد الرجل الطيب الذي يريد بالفعل أن يتقرب إلى الله ويحب الصالحين وغير ذلك، تجده يأتي من أقصى بلاد الصعيد أو من يعني وديان أمير ليذبح عجلا أو بقرة أو حتى يذبح ولده وحره، خدت بالك؟ عند سيد بلو والمسيد. بلا شك أن هذا عمل إجرامي وعمل شركي وأن هذا شرك بالله عز وجل، لكن باستثناء رفي وادي، لكن هل هذا فعل يكفر به الفاعل؟ يكفر به الفاعل؟ في الحقيقة علماء الحجاز لا يتوقفون في كفر الخارج من الملة، ها؟ ولكن يتوقفوا في مثل هذا، لأننا نعلم جيدا أن التوحيد في بلاد الحجاز منتشر. التوحيد في بلاد الحجاز منتشر، أما التوحيد في بلادنا غير منتشر، غير منتشر لظهور الجهل وخشوعه وقلة العلم وغير ذلك. ها؟ لا، هو المعلوم قطعا أن الناذر لا يأكل من نذره شيئا، لا هو ولا من تلزمه كفالته وعيادته. قال الرسول بشر العقيقة الضحي يقسم أضحيته ثلاثة أساس: لنفسه ثلث، والثلث الثاني هدايا، والثلث الثالث للفقراء. وصاحب العقيقة وهي ما يذبح عن المولود يوم سابعه للغلام شاتان والجارية البنت يعني شاب، العبرة فيه بإراقة الدم، العبرة في العقيقة إراقة الدم. ولذلك هذا حدث ببعض العلم أن يقول: ولصاحب الولد أن يأكل عقيقته كلها. لماذا؟ لأنه خلاص إراقة الدم بنية، إراقة الدم بنية، والعبرة بإراقة الدم لأنها نسب للأنساب. لكن جمهور أهل العلم كما نقل ابن القيم في كتاب التحفة قال: وقد جرى عمل الإسلام أو قد جرى عمل أهل الإسلام على اجتماع الناس في مثل هذه المناسبات الطعام والشراب. وهذا بلا شك أو تصور أن يجي لك مثلا مولود تقوم تذبح خروفين وتحطهم في دمك يا أخي، تحطهم في التلاجة وتحطهم في الفرن، خدت بالك؟ ولا حتى تفتكر واحد فقير بكيلو لحمة، أمر غير سائل، غير إيه؟ غير سائل. وإن كان من ناحية التكييف الفقهي ده حرام ولا حلال؟ ليس حرام، ليس حرام. لماذا؟ لأن العبرة هو المقصد الأدنى في هذا الإيه؟ في رقة الدم. وقد أريد، وقد إيه؟ أريد، نعم. طيب لو أنه نذر، لو أنه نذر أن يتصدق على أهل بلد معين، على أهل بلد معين أو في مكان معين، لو أنه تصدق أو نذر أن يتصدق على أهل بلد معين فإنما يلزمه ذلك، فإنما يلزمه ذلك. أما لو نذر مثلا أن يصلي في مسجد معين، في مسجد معين ركعتان لله عز وجل، فإن هذا لا يلزمه إذا كان لهذا المسجد قبر أو ضريح، لا يلزمه، لأن الصلاة في هذه المساجد لا تصح. أما إذا نظر أن يصلي في مسجد ليس به ضريح فإنه على الرجح من أقوال أهل العلم لا يلزمه ذلك، إلا أن ينذر أن يصلي في مسجد من المساجد ذات الشرف وذات الفضل وهي المساجد الثلاثة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، أي المسجد النبوي، فإنه يلزمه الوفاء بنذره في هذه الأماكن لشرفها وفضلها وزيادة ثواب الصلاة فيها على غيرها. نعم. ومن نذر أن يطوف حول الكعبة سبعا، أن يطوف حول الكعبة سبعا، هذا نذر طاعة معصية، هل يجزئه مثلا أن يطوف حول البدوي 77؟ هل يجزئ ذلك؟ بالعكس، لو أنه فعل ذلك كان مشركا، وقع في شعبة عظيمة من شعب الكفر، فإن النذر بالطواف حول الكعبة لا بديل عنه، لكن لمن استطاع. فإذا عجز عن الوفاء به فإنما يكفيه كفارة يمين. تكفيه كفاره يمين. وغير ذلك من فائده.
طيب لو ان واحدا نظر لله عز وجل
ان يذبح شاة وعين مكان الشاة اي مكان ذبحها في مكان يعبد فيه بدون الله عز وجل معبودات كثيره تعبد فيه الاوثان الاصنام الصليب غير ذلك. لو ان واحدا نذر ان يذبح شاة في كنيسة العذراء بالزيتون هل يلزمه ان يذبح في هذه الكنيسة؟ لا يلزمه. لماذا؟ لان هذا المكان مكان شركي يعبد فيه الصليب من دون الله عز وجل. فالذبح في هذا المكان فيه شبهة التقرب الى الصليب لا التقرب الى الله عز وجل. فإنه لا يلزمه الوفاء بالتزام المكان إنما يلزمه أن يذبح في مكان آخر. يذبح في مكان مين؟ في مكان آخر. ولذلك جاء في السنة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لطلبت أن أذبح كذا وكذا لمكان يذبح فيه أو يذبح فيه أهل الجاهلية. الجاهلية كانوا يذبحوا فيه. قال عليه الصلاة والسلام لصنم؟ قال لا. قال لوثن؟ يعني هذه الجاهلية كانوا يذبحوا هنا. لكن هل في هذا المكان صنم أو وثن كان يعبده أهل الجاهلية؟ قال لا، ده مكان عبد. واحد كافر بيفتح فيه الشارع يا سيدي. هل يجوز للمسلم أن يذبح في نفس المكان الذي كان يذبح فيه كافر؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه مكان عبد مباح. يذبح فيه المسلم ويذبح فيه مين؟ الكافر. ولكن الكافر لم يكن يذبح في هذا المكان خاصة لوجود صنم أو وثن. لأن هذا المكان ليس فيه أصنام ولا أوثان. فيجوز أن يذبح فيه. فلما نفت المرأة وجود الصنم أو الوثن في هذا المكان قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. أوفي بنذرك. وقال النووي باب الأمر بقضاء النذر. وهو الباب الأول. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن مهاجر المصري قال اخبرنا الليث وهو ابن سعد المصري وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا ليث عن ابن شهاب الزهري المدني عن عبيد الله بن عبد الله وهو عقبة المسعودي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عباده رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفي قبل ان تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. ام سعد بن عباده كان عليها نذر وتوفيت قبل الوفاء بهذا النذر. هل هذا النذر بدني او مالي او بدني مالي؟ نذر بدني كالصلاه والصيام، ونذر مالي كالنذر في المال، وبدني مالي كالحج. لم تبين الروايه نوع النذر الذي نذرته أم سعد بن عبادة. والإجابة عامة. وإذا كان السؤال عاما أي يقتضي العموم والجواب بالإجابة فإنما يدخل في هذا العموم كل أجزائه. كل أجزائه. إذا كان الجواب عاما في معرض الجهالة سؤال مجهول قلنا على نذر. نوع نذر إيه؟ مجهول. والجواب عن قال فاقضه والضمير يعود على النذر فاقضه عنها. فهذه الجهاله في السؤال والجواب مع لفظ العموم في الجواب يدل على ان القضاء يشمل كل الانواع سواء كان نذر في المال او في البدن او في البدن والمال على السواء. وحدثنا يحيى بن يحيى
قال قرأت على مالك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم بن راوي عن ابن عيينة معي الآن مالك وسفيان بن عيينة وحدثني حرملة بن يحيى التجيب بالمصري أخبرنا عبد الله بن راهب المصري أخبرني يونس وهو الثالث مالك وابن عيينة ويونس وهو ابن يزيد الأيلي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وهو الرابع معمر بن راشد البصري اليمني وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل وهو الخامس بكر بن وائل بن داود التميمي الكوفي كله عن الزهري عن الليث بن سعد بهذا الإسناد ومعنى الحديث. قال النووي أجمع المسلمون على صحة النزل ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة. قال ذلك محل الإجماع. دليله من نذر أن يطيع الله فليطيع فعل أمره فعل أمره من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وإذا قلنا نذر طاعة أخرجنا منه الحرام والمكروه الحرام والمكروه فهذا نذر حلال محله حلال من جهة النذر والمنذور فالمنذور ذبح شاة وذبح الشاة حلال ذبح الشاة حلال بخلاف ما لو قال لو أن الله تعالى شفى مريضي فلا علي أن أذبح خنزيرا أو خنزيرا هل يلزم ذلك؟ لا يلزم فإما أن يكفر عن محل هذا النذر بذبح شاة مكان من؟ مكان الخنزير لأن الخنزير شاة الخنزير شاة فإما أن يذبح مكانه شاة وإما أن عليه كفارة يمين كفارة يمين. قال أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة إذا كان الملتزم هو محل النذر طاعة أما إذا نظر في معصية تتحقق له أو تقرب إلى غير معصية وهي محل النذر فإنه لا يلزم الوفاء بل يلزم الكفارة والكفارة. فإن نذر معصية أو مباحا كدخول السوق مثلا لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء وقال أحمد وطائفة فيه كفارة يمين لا ما لم ينعقد نذره من أساسه زود عندك لهم وعايز يقول إيه لو نذر معصية هذا النذر لا يصادف محلا لا يصادف محلا خدت بالك فزي مثلا واحد لو نذر نذرا وقال لله علي ان فعل بي كذا وكذا ها لاذبحن الشاة التي في بيته الشاة التي في بيته فلما ذهب الى بيته ولد الشاة قد ماتت ولد الشاة قد ماتت فهذا النذر لم يصادف ايه محلا لماذا؟ لأنه لما نذر خدت بالك ماتت الشاة دون علمه ونذره شاة صب على شاة بعينها وكان صادقا كان يتقرب بها إلى الله عز وجل فلما ذهب بغير إرادته أمر خير عنه وإلى شاة قد ماتت فلا يلزم ذلك لأن نذره صب على شاة بعينها معرفة بالجنس ماشي فهذا لا يلزم بخلاف ما لو قال لله علي ان فعل كذا لا تقرب انا اليه بشاء اذا يجزئه ان يقدم الشاة التي في بيته او الشاة او اي شاة في غيره فإذا نظر معصية أو مباحا كدخول السوق، كدخول السوق لم ينعقد نذره، لم ينعقد نذره، أي لم ينعقد نذره في جهة المعصية، ولا كفارة عليه في نذر المباح. هذا عند الشافعية وكذلك الجمهور، لكن الظاهرية والحنابلة يقولون بل في نذر المعصية ونذر المباح الذي لم يتمكن من فعله كفارة يمين، وهذا بأشك الأحوط. أما قوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة فاقضيه عنها، دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت على العموم، حقوق مالية بدنية، مالية بدنية، تقضي عنها. فأما الحقوق المالية فمجمع عليها، حقوق المالية إذا نذرت الأم أو الأب أو صاحب المال أو الميت الذي ترك ميراثا، وده شرط، شرط الذي ترك إيه؟ ميراثا يصلح للوفاة. مش احنا في أيام ما كنا بندرس الفرائض قلنا إن من الحقوق التي ينبغي إخراجها من التركة قبل توزيع الميراث هي الديون؟ ها؟ طيب بين الله تعالى حق بالوفاء. لو ان واحدا نذر في ماله نذرا فهذا حق لله عز وجل يجب اخراجه قبل توزيعه. الخلاف كله نشا فيما لو نذر ان يذبح شاة وهو لم يملك شيئا قط ومات، ومات هل يجب على الورثه؟ وانا بقول لك انه ما بركش حاجه، يعني ورثة يطلعوا ايه؟ من غير حاجة برضه. فهل يلزمهم ان يفروا بمحل هذا النذر؟ وقع الخلاف في نعرفه الان. فاما الحقوق المالية فمجمع عليها، واما البدنية ففيها خلاف تقدم في مواضع من هذا الكتاب كما يقول الامام النووي. البدنية مثلا زي الصيام ده، الصيام بدني ولا لا؟ بدني مش كده؟ طيب لو ان ميتا مات وعليه صيام، وعليه صيام سواء كان صيام نذر او صيام فرض، او صيام فرض، لان صيام النافله لا يلزمه على الراجح. يعني واحد دلوقتي صيم الاثنين والخميس، راح يزور واحد صاحبه لا قاعد بياكل أكلة ظريفة أوي، مش هيعرف يحصلها في مكان تاني، أم جمر وقال توكلنا على الله، قال له ده حتى بيقول المتطوع أمير نفسه وأنا أمير نفسي، فقلت له أنا أمير نفسي، أنا مش عايز أصوم. خدت بالك؟ هل يلزمه أن يأتي بهذا اليوم يعني يعيده؟ محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور أنه يلزمه الوفاء. لماذا؟ لأنه متطوع، هذا صيام متطوع ونافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ المتطوع أمير نفسه، يعني مفيش حد يسيره، هو يسير نفسه، عايز يواصل يا مرحبا، عايز يقطع هذا الصيام يا مرحبا. ما هو إلا أن تطوع الحديث صحيح المسلم بهذا السياق وعند البخاري بسياق آخر، إلا أن تطوع فهذا شيء لك. يعني هو فرق ما بين الوجوب او بين الفرائض وبين الطاعات، وبين ايه؟ الطاعات. فقال هل عليك غيرها؟ قال لا، يعني خلاص من جهه الوجوب والالزام ليس عليك، ليس عليك الا ان تتطوع، الا ان تتطوع، فهذا تطوع منك. هذا احد الاقوال والراجح. والبعض قال هل عليك غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع، والمعنى إلا أن تتطوع فيجب عليك، فيجب عليك. لأنه قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني التقدير إلا أن تتطوع فيجب عليك، فيجب عليك. لكن القائلين بهذا الرأي قالوا إلا أن يشرع في التطوع فيجب عليك. يعني حتى القائلين بوجوب إعادة التطوع يشترطون التلبس والدخول في الطاعة. زي واحد عايز يصلي صلاة المغرب وقاعد يقول يا ربي اصلي ما اصليش، لا مش يصلي. هل يلزم ذلك؟ هل يلزم؟ لا يلزم، مع ان صلاة المغرب سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. طيب ترجح عليه ان يصلي قام وتوجه الى القبلة وقام كبر، وبعد ما كبر وقرأ الفاتحة قال لا دي سنة مش هصليها، وقام طلع من الصلاة ماشي. هل يصح منه هذا؟ لا يصح، يأثم بذلك. لماذا؟ لأنه بمجرد شروعه في النافلة قد أوجبها على نفسه، يعني أوجبها من جهة العمل والإتمام، يعني أوجب إتمامها وأداءها على نفسه، لا أنها في نفسها واجبة. زي دلوقتي الإنسان حد حج الفريضة، هل عليه غيرها؟ لا، ليس عليه غيرها، لكن إنسانا ذهب ليحج حج نافلة وأهل من الميقات وساق الهدي معه قارنا ودخل مكة، هل له أن يتخلف متعمدا عن الوقوف بعرفات ويقول لا أداني متنفل؟ لا يحل لهم ذلك، بل يلزمه أداء الحج إلى آخره. لماذا؟ لأنه قد تلبس به، وإن كان في أصله إيه؟ في أصل نفي، في أصله نفي. هناك مباني أخرى في هذه القضية تدعي لصدرها، لأن هذا أو هذان أقوى المذاهب أو أقوى مذهبين في القضية. من هنا؟ قال: ثم مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها سواء أوصى بها أم لا. طبعا ده مشروط بإيه؟ بأن يترك مالا يكفي للوفاء بها، للوفاء بها سواء أوصى بذلك أم لا. لماذا؟ لأن هذا حق لله عز وجل عليه، وأنتم تعلمون أن حقوق الله عز وجل مقدمة على حقوق العباد فيما يتعلق باستخراجها من التركة قبل توزيع الميراث. فإذا كان عليه زكاة مال، زكاة مال وجبت في حقه ومات قبل أن يخرج الزكاة، يعني هو الزكاة وجبت عليه اليوم ومات بعد أسبوع ولكنه لم يكن قد أخرج الزكاة، فلا شك أن الذي وجب في حق الزكاة يملك، لأن يعني الزكاة لا تجب إلا بالملك، أي بملك النصارى وحوالي الحول. فمعنى قولنا أنه قد وجبت عليه الزكاة يعني أنه يملك. فإذا مات على هذا الحال فهذا حق الله عز وجل، يجب على الورثة إخراج هذا المال أو الزكاة أو نصا أو لم نصا، أوصى أو لم نصا. بعض أهل العلم قال إنما لا يلزمهم ذلك إلا بالوصية، وهذا المذهب المرجوح والراجح أنه يلزمه إخراج حق الله من كفارة يمين أو نذر أو زكاة مال من مال الميت أوصى أو لم يوصى، أوصى أو لم يوصى، ما دام أنه ترك ما يصلح للوفاء بهذا النذر أو بكفارة اليمين ومن باب أولى زكاة المال. قال القاضي عياض: واختلفوا في نذر أم سعد. قصة أم سعد بن عبادة ورد فيها أشياء كثيرة، أنها نذرت صوما، وأنها نذرت مالا، وأنها نذرت حجا، وأنها نذرت صلاة، كل هذا قد ورد في ترجمتها في السير وغيرها. لكن الحديث الذي بين أيدينا هل هو أحد هذه الأحاديث؟ هو لبس. فبعضهم يقول نذر أم سعد كان صياما ويستشهد بحديث الصيام، لكن حديث الصيام الذي ورد في ترجمة أم سعد ليس فيه بيان أن هذا النذر كان في حال قوتها وصحتها وهل أدته أم لا، وهل أدته أم لا. فبعضهم حمل نذر أم سعد على الصيام، والبعض الثاني حمله على الحج، والبعض الثاني حمله على المال وغير ذلك. وفي حقيقة الأمر أن أقوى الأقوال في هذا أنه نذر مبهم، أنه نذر مبهم فيحمل على عموم ما يمكن النذر فيه. وبعضهم قال في حديث سعد بن عبادة إن أمي نذرت أن تعتق، أتعتق عنها؟ قال سأعتق عنها. والذين قالوا بأن نذر أم سعد كان ماليا لا يتعارض مع العتق، لأن الرقيق العبيد مات. قال النووي: واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزم قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي، أو إذا كان ماليا ولم يترك وفاء، إنما يستحب ذلك، لأن نفي الوجوب لا يلزم منه نفي مين؟ الاستحباب. ده كلام أصوليين. نفي الوجوب لا يلزم منه نفي مين؟ الاستحباب. كما أن نفي الحرمة لا يلزم منه نفي مين؟ الكراهة. هذا كلام محفوظ. ما احنا قلنا الكلام ده بس انت كنت نايم، اعتبرنا كنت قاعد جنب العمود، فانت بالك كنت قاعد اصلا بيجيب النوم جاذبة للنوم. احنا قلنا لو ان النذر استوعب المال كله فالراجح انه لا يلزمه الا في ايه؟ لما انت اللي قلته السدس. لا يلزمه في السدس فقط. طيب لو كان النذر في غير المال، في غير مين؟ المال. يعني غير المال في العبادة مثلا، في العبادة زي الصيام. والنبي يقول: من مات وعليه صيام صام عنه مين؟ وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الأمر هنا للوجوب وللاستحباب محل خلاف، مذهب الجمهور أن الأمر هنا للاستحباب، ومذهب الظاهرية والحنابلة وبعض الشافعية أن الأمر مين؟ الوجوب والتعيين. يعني ايه التعيين؟ يعني لا يجوز في العوض صوم يبقى صوم، مفيش لي كفاره الا اذا عجز الولي، لان نفس الذي عليه الصيام لو انه عجز عن الصيام بنفسه لانتقل الى ايه؟ الى البلد، وهو الكفاره والفداء اللي هو اطعام مسكين عن كل يوم. طيب فقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أولياء كلهم مكسحين ما بعرفين مش عارفين نصوم، أصحاب أعضاء، أصحاب مين؟ أعضاء. طيب يعني مش عارفين نصوم أي شيء نصوم. طيب اقضوا عن كل يوم طعام مسكين، هم لا يملكون حتى قوت يومهم، يعني عجزوا عن البدائل، هل يلزمهم الكفاره؟ لا يلزمهم، لان الكفاره وان كانت واجبه الا ان كل واجب في الاسلام يسقط بعدم القدره عليه، كل واجب في الاسلام يسقط بعدم القدره عليه. فدلوقتي قال اهل لزوم، هو حرف اللي مات كده ان مفيش رجاله وراه، لا اهل لزوم ولا اهل ايه؟ ولا قادر على الفداء او الكفاره، فانه لا يلزم. كمن عجز عن الوضوء وعجز عن التيمم، هل له ان يصلي فاقد الطهورين؟ الجواب: يلزمه ان يصلي فاقد مين؟ الطهورين. وهذا امر مقرر انتم تعلمونه اكثر مني. ففي الحاله دي لما اجي اقول طيب الورثه دول او الاولياء، اولياء الميت قادرون على الصوم، سواء كان صوم صيام فرض او صيام مين؟ او صيام نفل، صيام الواجب. ليه؟ لان الصيام النافله لا يلزمه، لانه لا يلزم الميت اصلا، طيب كيفيته؟ واحد دلوقتي مات وعليه 10 ايام من رمضان، جه نص الليل عنده 5 اولاد، تعالوا أولادك تحب أبوكم؟
آه بنحب أبوكم.
طيب أبوكم ماتوا عليه 10 أيام من رمضان. واحد قال أنا أصوم 10 أيام. المنتهين الخليل معاه الرجل إحنا كمان كل واحد فينا يصوم إيه؟ 10 أيام. في الحالة دي إحنا صمنا كم يوم؟ 50 يوم. اللي على الميت 50 ولا 10؟ 10. إنما يجزئه الصوم عنه 10 أيام فقط. إنما ال 40 يوم دول لم يصادفوا محلا. لم يصادفوا إيه؟ محلا. السؤال هل يجوز تقسيم الأيام على الأولاد وصيامهم جميعا في يوم واحد؟ خلي بالك من 10 أيام سيقعون في محلين اثنين، في نهارين اثنين، في نهارين اثنين. يعني لو قلنا لكل واحد من الأولاد صوم يومين، قالوا خلاص احنا الخمسة هنبدأ من بكرة، هنبدأ من بكرة. الصورة دي صحيحة ولا صحيحة؟ صحيح؟ صحيح. بعض العلماء قال لا، إنما لابد من تقسيم العشرة أيام على 10 أيام، أي 10 نهارات، لكن هذا تحكم بغير دليل. وإنما وكمان كان له فكرة ثانية، قالوا فليصم عنه ولي، أي ولي واحد، وليس في الرواية فليصم عنه أولياء. وهذه ظاهرية يعني شديدة جدا. كمان فسر مثلا النهي عن الصلاة بين السواري، النهي عن الصلاة بين ايه؟ بين السواري. قال لا، الحديث فيه النهي عن الصلاة بين السواري، لا اعمله. طيب مسجد زاوية تحت بيت ما فيش فيه الا عمود واحد، الا عمود واحد. الإمام يأمر المأمومين أن يصلوا بين هذا العمود وبين الخلف، يعني العمود يبقى قطع الصف. فيقولوا له يا فضيلة الشيخ ده النبي أخذناها عن الصلاة بين السواري، يقول أيوه بين السواري وليس بين السرية الوحيدة، دي سرية وحيدة. هو نظر إلى ظاهر النص ولم ينظر إلى علة النص. علة النص عدم قطع الصف، وهي تتحقق بثانية وباثنين وثلاث وأكثر من ذلك. قال الحديث يقول السواري ولم يقل مين؟ السرية. ودول برضه عملوا دول بالظبط. زي الحسن لما يقول لو أن واحدا بال في الماء الراكب ندفه، لقوله عليه السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وفي الوادي في الماء الراكب، يعني غير الجاري، ثم يغتسل فيه من الجنابة، العلة ايه؟ التنجيس. ابن حزم يقول فلو انه بال في قارورة او في ركوة ثم القى الدولة في الماء لا يتنجس. ليه ابن حزم؟ الا انه لم يبل مباشرة في الماء، والحديث يلزم منه ان يبول في الماء. فيقال لغة لمن دال في زجاجة ثم ألقى الدولة في الماء الراكد أنه قد دال. طبعا ده رب تحكم بغير إيه؟ بغير برهان، وإنما هو يوقف عند ظاهر النص بغير النظر إلى العلة، بغير النظر إلى العلة. والمعلوم قطعا عند المسلمين أن الشرع إنما أتى لحكمة عظيمة جدا، فهذا قد تغافل الحكمة من النص، لأنه فرق بين المتماثلين وجمع بين النقيضين بغير دليل ولا برهان. فهنا لابد أن يطرح هذا الفقه جانبا، الفقه المخالف لما عليه جماهير علماء الأمة. وذلك الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله لما تصدى لتحقيق كتاب محلى ابن حزم قال ما أتعبني أحد قط في حياتي العلمية، ما أتعبني ابن حزم. نعم، لأن له من المجازفات سواء الحديثية أو الفقهية الشيء الكثير عليه رحمة الله. وأنا من مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر أو قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالك،
لكان غير ايه المال.
زي ما اقولك الخمسة دول ها قالوا لا احنا مش هنصوم عنه. ليه يا اخوانا؟ قال لان الامر الصبر الينا بالصلاه والصوم عنه ده امر استحباب، والاستحباب لا اجراء فيه ولا اجبار، وبالتالي نحن ايه سنقدم فداء لهذه الايام. لهم ذلك، لهم ذلك، وان كان الصوم او لا، وان كان الصوم او لا، لكن ان امتنع الولي عن اداء الصيام فهل يجزئه الكفاره؟ الجواب نعم يجزئه خلافا للاولاد. خلافا للاولاد، يقول لك يا رب هو ابويا مات وسيدي 30 يوم اصوم، كان ده انا طالع من رمضان لحس، ده انا طالع شاحن من رمضان، درس ان انا كمان اصوم شهادات، انا مش هصوم عنه، انا هطلع عنه اطعام 30 مسكين، ده انت لو قلت 300 هطلع، ده انا مصدقها بس من رمضان. هكذا يقول. قال ولذا كان ماليا ولم يخلف تركه، لكن يستحب له ذلك، يستحب له اذا ماذا الجمهور يستحب له ان يصوم ماشي، ويستحب له كذلك ان يقضي عنه نذره ان كان ماليا ولم يترك الميت ما يقضى به، ما يقضى به هذا النذر. فاذا كان الوارث او الولي عنده من المال ما يفي بنذر ميته فإنه لا يجب عليه، ولكنه يستحب في حقه. وقال أهل الظاهر بل يلزمه ذلك لحديث سعد هذا. ودليلنا أن الوارث لم يلتزمه، أن الوارث لم يلتزمه فلم يلتزم، لم يلتزم يعني عزمه الوارث، الوارث هذا إنما يلزمه ذلك، أي يلزمه الصوم إذا ألزم نفسه ذلك ماشي، ويلزمه قضاء الدين على الميت إذا ألزم نفسه بذلك، إذا ألزم نفسه بذلك. طبعا ده بصرف النظر عن وصية الميت أو لا، يعني دلوقتي رجل عنده أولاد، عنده أولاد، الأولاد دول عندهم مال، الرجل نفسه لا مال له، يعني عايش على قوت يومي، مات الرجل وفوجئ بأن الرجل قد نذر او اوصى ببناء مسجد، اوصى بايه؟ ببناء مسجد. هذه الوصيه صارت ملزمه في حق الله عز وجل، لكن القضيه انه لم يترك مالا يبنى به مسجد. الاولاد عنده او عند احدهم او عند كل واحد منهم مال يكفي لبناء مسجد وزياده، وزياده، وهم مجتمعون يبنون مساجد لا مسجد واحد. فالسؤال الآن هل يلزم الأولاد لزوما شرعيا أن يبنوا مسجدا؟ لا، لا يلزمهم ذلك، وإنما يلزمهم أن يبنوا مسجدا إذا كان الوالد قد ترك مالا ثلثه يكفي لبناء مسجد، ثلثه يكفي لبناء مسجد، وإلا فلا يلزمهم ذلك من جهة الإجابة، ولكن من جهة الاستحباب فمستحب لهم أن يبنوا مسجدا وإذا يترك الوالد مال. قال ودليلنا أن الوالد لم يلتزمه فلا يلزم، وحديث سعد يحتمل أنه قضاء من تركتها أو تبرع به هو استحبابا، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليس محل طعام الشراب، يعني دلوقتي انت نظرت ان تعطي او تدفع 100 جنيه، انت نظرت ان تدفع 100 جنيه، خدت بالك؟ اذا حدث لك كذا وكذا وحدث، فتقوم جمع اولادك وعطوا كل واحد ايه؟ 10 جنيه. اين ذهب هذا الخسر؟ الى انت رجع عليك مره اخرى. ولذلك يسمع اهل العلم أن محل النذر لا يحل للنازل ولا لمن يعود. إحنا نذر نذبح شاة لا يأكل منها لا هو ولا من يعود. فإن تكلمت مع أحد الإخوة قبل الدرس فوجدت ذلك الأخ يقدح في الشيخ ابن باز وفي العلامة محمد بن عبد الوهاب، بل ويقدح في المنهج الحنبلي، وهذا شخص لا علم له إطلاقا، ويبدو انه سمع هذا القدح من بعض الذي بلع
فأرجو أن توجه نصيحتك لذلك الأمر فهو الآن يسمعك، وأرجو ذكر كلمة ولو مختصرة في دفاع عن هؤلاء العلماء. والله يا أخي الكريم، هؤلاء العلماء ليسوا في حاجة للدفاع عنهم، فإنهم جبال شامخات، فليسوا بحاجة إلى كلمة مني بل ولا من غيري. ولكنه حذر هذا الأخ أن تنزل عليه صاعقة من السماء فتجتاحه. أولا الله تعالى بسنن الكونية يسلط عليه أقرب الناس إليه فيذله ذلا. وأذكر بهذه المناسبة أننا كنا في أثناء غزو العراق للكويت في نادي اسمه نادي الصبر المروة في شارع المروة، وكان بعض إخواننا على خلاف مع شيخ الباز فيما يتعلق بالفتوى بجواز استخدام الأجانب أو الكفار إلى بلاد الحجاز. على أي حال هو وافقنا في عدم الجواز ولا حرج، لكنه زاد استهزاء وسخرية وتهكما على شيخ الباز. فانظروا إلى هذه الآية من آية الله عز وجل حفاظا على أعراض أهل العلم. هذا الأخ كان يلعب الكرة فخرج الكرة الأوت فذهب ليأتي بها وهو مسرع 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 إلى أقصى حد بعد أن تهكم في الملعب على شكل الباز، وكان بيقول يعني الكرة فعل الأوت خلوكم إن شاء الله بكرامات شكل الباز كبيرهم، وكلام هذا استهزاء بشكل الباز. فظل يجري حتى ارتطم بحائط النادي فوقع ميتا في الحائط، فايقنت وانا موقن ولا ازكي الشيخ على الله رحمه الله انهم من اولياء الله عز وجل وانهم اهل العلم الاسباب، ضرب في كل فن لداعي طويل من فنون العلم. واذكر هذا الاخ وغيره ممن يقع في هذا العلم بما اخرجه ابن عساكر في تاريخ طويل عن كثير من العلم ان لحوم العلماء مسمومه، وعاده الله في هتك استار منتقصيهم معلومه، ومن تعرض لهم بالسلم ابتلاه الله قبل موته بموت القلب بموت القلب. فتصور ان رجلا يمشي على الارض وقلبه ميت وقلبه ميت بسبب وقيعته في هذا العلم. واعلم ان الامر كما قال ابن القيم وغيره وكذا شيخ الاسلام ابن تيميه يقولون الغيبه والنميمه حرام حرام في حق الكافر المسالم، في حق الكافر المسالم اي غير المحارب، وهي اشد حرمه في حق المسلم حتى وان كان محل الغيبه فيه، حتى وان كان ما تقول حقا، وهي في اعظم درجات الحرمه اذا كان في حق اهل العلم لانهم ليسوا كغير الناس. يعني اهل العلم لهم حرمه تدافع عن حرمه المسلم العادي، عن حرمه المسلم العادي، والطعن والوقيعه في اعراض اهل العلم انما هو باب عظيم من ابواب الصد عن سبيل الله عز وجل، لان هؤلاء العلماء هم الدلاله بيننا وبين الله عز وجل، هم الذين يبلغون عن الله عز وجل، اي يبلغوننا مراد الله تعالى من كلامه ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه، فهم الواسطه بيننا وبين فهم كلام ربنا وسنه نبينا عليه الصلاه والسلام. فاذا وقعت فيهم فمن ذا الذي يبلغنا ومن ذا الذي يعلمنا؟ انما هو قطع الصله بين الامه وبين علمائها، يدخل تحت كلمه واحده كلمة قدح في عالم، في عالم تسقط الهيبة وتسقط الثقة به، الثقة به فلا يتبعه أحد بسبب كلمة واحدة. ولا شك أن قائل هذا الكلام من أجهل الناس، من أجهل الناس، وغالبا بل وهذا أمر مضطرب أن هذا لا ينظر إلى الإنسان من الإنسان الجاهل لا يعرف حرمة العلم ولا يعرف أهل العلم ويعرف معنى أن هذا عالم وذلك جاهل، فهو بعد أن جهل كل هذا هان عليه الوقيعة في أهل العلم وفي غيره. فإذا كان يتعرض للعلم بهذا الكلام القبيح فمن باب أولى أن يتعرض لعموم الأمة بالتكفير والتبديع والتسليم. وهذا باب عظيم جدا من أبواب أهل البدع. أسأل الله تعالى أن يغفر لهذا الأصل وأن يهديه ويهدينا سواء السبيل، وصلى الله على نبينا. أرجو معرفة صحة هذا الحديث. الحديث الأول: توسلوا بجاري فإن جاري عند الله عظيم. هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. والحديث الثاني: لا تسيدوني في الصلاة أكثر منه وضعا، أكثر منه وضعا، بل الصواب حتى من جهة اللغة لا تسودوني، لا تسودوني. وعلامة من علامات الوضع الخطأ اللغوي في الرواية، خطأ اللغوي في الرواية.